بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. 3-2-3 الكلام في حجية مراسيل الشيخ الصدوق. قبل الدخول في ما يرتبط بحجية مراسيله، ذكر الشيخ الداوري في مقام دفع الإشكال الذي ذكرناه أمس من أنه الشيخ الصدوق قال بأنه كل ما استخرجه إنما هو من كتب المشهورة معروفة، في مقام الجواب قال بأنه في مقام الجواب على الإشكال بأنه هناك روايات ذكرها عن رسالة والده وعن كتاب شيخه محمد بن حسن بن الوليد، وهذا ليس من الكتب المعروفة أو المشهورة. في مقام الجواب أجاب بأنه من المعلوم جدا أن الشيخ الصدوق قد ذكر مجموعة جملة من الكتب المعروفة المشهورة للرواة الأصول التي روى عنها، وبالتالي فسنده إلى تلك الروايات تلك الكتب المشهورة المعروفة. هذا ليس جوابا عن الإشكال. أصل المطلب هو أن كل ما في الفقيه قد استخرجه من كتب مشهورة معروفة، وأصل الإشكال أنه قد استخرج أننا وجدنا في الفقيه روايات عن رسالة والده وعن كتاب شيخه ابن الوليد، وهذان ليس من الكتب المشهورة المعروفة، هذا الإشكال. فكيف يكون الجواب عن هذا الإشكال بأن الشيخ الصدوق قد ذكر روايات جملة من الكتب الأصول المشهورة التي أخذ عنها؟ هذا لا ننفيه ولا ننكره، المشكل لا ينكر هذا المعنى، وإنما يقول لم يقتصر في الكتاب على الكتب المشهورة المعروفة. فإما أن تكون عبارته كما قال العلامة المجلسي أن مقصوده الأكثر لا كل الروايات، وإما أن يكون المقصود كل الروايات التي في الفقيه، والنقد والإشكال على المعنى الثاني مو على المعنى الأول. لو كان المراد للصدوق المعنى الأول فجوابه صحيح، جواب شيخ الداوري. أما إذا كان مراد الشيخ الصدوق المعنى الثاني وهو أن كل ما فيه قد استخرجه من كتب المشهورة معروفة، يرد النقد ولا يصلح هذا جوابا للنقد عنه أصلا. واضح؟ فما ذكره الشيخ الداوري جوابا عن الإشكال لا يصلح له. وأضاف جوابا آخر بأنه نحن توصلنا إلى أن الشيخ الصدوق مبناه الوثاقة واعتماد خبر الثقة، فهذه الروايات التي رواها عن أبيه أو عن رسالة أبيه أو شيخه ابن الوليد، هذه لا شك ولا ريب أنه يرى وثاقة رواتها، وإلا لم يروها. هذه أيضا دعوة، وهي أصل المطلب، دعوة في دعوة. أولا دعوة أن الشيخ الصدوق مبناه وثاقة الراوي، هذه تحتاج إلى إثبات شيء وليس الوثوق. شيء ثاني دعوى أنه لو لم يكن يراه ثقة لما روى عنه، هذه أيضا دعوى، لأنه مسلم أنه في الفقيه رواية عن ضعفاء وليسوا بموثقين، فكيف يمكن تسليم مثل هذه الدعوى؟
كيف رابط عنه؟
فما ذكره الشيخ الداوري سيأتي الكلام على ما توصل إليه الشيخ الداوري، فما ذكره الشيخ الداوري ليس صالحا للإجابة عن الإشكال. هذه مسألة مبنى الشيخ الصدوق الوثاقة أو الوثوق، اليوم يأتي الحديث عنها نتحدث عنها أيضا. على كل حال أصل المسألة عندنا اليوم هي فيما يرتبط بحجية مراسيل الصدوق الشيخ الصدوق. الروايات الموردة، الروايات التي ذكرها الشيخ الصدوق انقسم المرسلة يعني زين، انقسم الأعلام فيها إلى قسمين. قسم الأول ما اختاره الشيخ البهائي من أن جميع الروايات التي في الفقيه حجة وأنها معتبرة مطلقا، أما المسانيد فهي صحيحة بشهادة الشيخ الصدوق، وأما المراسيل فهي لأنه ذكر بأنه لا يروي إلا ما كان يراه حجة بمعنى أنه صحيح، ولذلك كل الروايات التي فيه من المراسيل نتعامل معها معاملة مراسيل ابن أبي عمير، كما أن مراسيل ابن أبي عمير معتبرة عندهم كذا عندنا كذلك أيضا مراسيل الشيخ الصدوق أيضا معتبرة. هذا القول الأول. فإذن لمجرد الإرسال لا تطرح الرواية، قال الصادق عليه السلام، قال رسول الله مثلا، روي عن الصادق عليه السلام، غيرها من الروايات التي هي مرسلة مباشرة إلى الإمام، هذه لا تترك بمجرد الإرسال بل يؤخذ بها. وقريب من هذا القول كلام صاحب المعالم الذي مر عندنا أمس، بل نسبه صاحب المعالم إلى أكثر الأصحاب. القول الآخر هو أن مراسيل الشيخ الصدوق قسمين، مراسيل لا يصلها بالإمام مباشرة بنحو الجزم مثل قول روية، ومراسيل يصلها بالإمام مباشرة يقول قال الصادق. التفصيل بين قوله قال وبين قوله روية يكون واضحا حينئذ، فإنما يكون فيه بنحو الرواية ليس بنحو الجزم فهذا ليس بحجة، وما كان فيه حكاه بنحو الجزم فهو حجة. هذا القول اختاره
حينما يقول قال،
أيوة هذا القول اختاره السيد الداماد المحقق الداماد في الرواشح، رواشح السماوية. زين، هذان القولان، وإن كان القول الثاني فيه ظهور في الاعتماد على الظن في التفصيل بين قال وروي، لأنه تحقيق أنه بنحو الجزم أو ليس بنحو الجزم، أو تحقيق أنه هذا مقصود للشيخ الصدوق مثلا، أو أنه لا نقلها هكذا، وجدها في كتاب بلفظ روية نقلها روية، وجدها بلفظ قال الصادق نقلها بنحو قال الصادق. تفتين؟
نعم.
القول الثالث، قلنا قولان أساسيان، القول الثالث هذا الذي ذكرنا أمس منسوب إلى السيد السيستاني، وهو أنه ليس هذا النحو من التغيير في العبارة إلا بنحو التفنن في التعبير بس، وإلا كلاهما مرسلة وبحكم المرسل، لأنه لا دليل عندنا مثبت لمثل هذا النحو من التفصيل بين قال وروية.
ولا غير دقيق.
أي غير دقيق؟
قول السيد.
ليش؟
القول الأول قول الدامات قول.
ليش؟
لأنه يقول روية أنه لا يجزم بما روية يعني يحمل الراوي.
أخدمكم في السابق متعارف عندهم أيضا في الروايات أيضا إذا كان أخذها من كتاب أو أخذها من شخص أو سمعها بدون التفات إلى السند أو بدون تحصيل السند يعبر بقاله. التعبير بقاله صحيح سيأتي إن شاء الله. التعبير بقاله في علم الرجال يعني السماع مباشرة. فحينما يقول الشيخ الصدوق قاله هل هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم يسمع منه. سمع من من؟ من راوي.
من راوي.
ذلك الراوي سمع من راوي. ذلك الراوي سمع من راوي. هذا المعنى هو الذي جعل مثل السيد الخوئي في بعض دوراته الأصولية البناء على مثل هذا التفصيل أيضا في رواية الفقيه. قول المحقق الدامان يقول لأن قال ظاهرة في السماع زين، فهي حاكية عن أنه سمع عن ثقة ذاك الثقة عن ثقة ذاك الثقة عن ثقة إلى أن وصلت الرواية إلى رسول الله أو إلى الإمام المعصوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا كاشف عن صحتها. مثلا في بعض الدورات الأصولية سيد الخوئي بنى على هذا القول، لكن في دورات المتأخرة قال بأنه وجدنا أنه يقول قال ولا منشأ لهذا القول من حيث السند أو الطريق أصلا، فلذلك ما يمكن الاعتماد عليه. كما أن النفي يحتاج إلى دليل، الإثبات يحتاج إلى دليل أيضا، فليس إلا من التفنن في التعبير. هذا كلام السيد. زين، يمكن المناقشة في كلا الرأيين. أما الرأي الأول وهو حجية المراسيل مطلقا كما اختاره الشيخ البهائي، هذا لعله ولا يبعد ذلك مبني على، طبعا هو يختار صحة الأحاديث كاملة، مبني على أنه فهم من كلام الشيخ الصدوق أن مبناه الوثاقة، وأنه يرى وثاقة جميع الوسائط للرواية، فلذلك يتعامل مع مراسيله كمراسيل ابن أبي عمير، وهذا محل خلاف ويحتاج إلى إثبات مبنى الشيخ الصدوق. هذا أولا. ثانيا، المبنى في اعتبار مراسيل ابن أبي عمير كما ذكره الشيخ الطوسي هو نفس كلام ابن أبي عمير. ابن أبي عمير هو قال بأني تلفت عندي الكتب وكذا، ولكني لم أكن أروي إلا عن ثقة، فهو متعهد أو تعهد على نفسه بأن لا يأخذ الرواية إلا عن ثقات. فإذا كل الروايات التي يحدث بها من حفظه بعد أن تلفت كتبه، أحرقتها أخته أو أتلفتها مثلا خوفا عليه، الروايات التي يحفظها من تلك الكتب التي هي عن ثقة. لكن الشيخ الصدوق من أين لنا هذا التعهد عنه؟ ما عندنا أنه لا يروي، قال بأني لا أروي إلا عن ثقة، ما في، قال بأني لا أروي إلا ما أراه حجة، وما أراه حجة أمر اجتهادي، هو يرى هذا الخبر حجة، فلعله ليس بحجة، فهو حدسي اجتهادي. فقول الشيخ البهائي لا يمكن المساعدة عليه، لأنه فرق بين المقيس والمقيس عليه أو قياس مع الفارق، هذا شيء. الشيء الآخر هو معلوم أن مبنى الشيخ الصدوق هو الوثاقة، وما ذكر من دلالة على ذلك من عباراته سيأتي الكلام فيها وملاحظة الشواهد من كتابه أيضا. وأما الوجه الآخر وهو التفصيل بين كلام سيد الدامع، التفصيل بين ما ذكره بنحو الجزم وما لم يذكره بنحو الجزم روي. هذا أخص من المدعى. ليش؟ لأن يمكن أن يكون ما ذكره بنحو الجزم اعتمادا على القرائن، فهو بنحو الوثوق بالصدور، يقطع بصدور هذا الخبر لقرائن قامت عنده، لا لأنه يرى وثاقة الرواة أو الوسائط ولذلك جزم بصحة الخبر أو بصدوره، بل يمكن لعله بالقرائن. فجزمه لا يكشف دائما مضطردا عن أنه يرى وثاقة الوساط، بل لعله الوثوق بالصدور بصدور الخبر
من مضامينه،
من مضامينه، من قرائن أخرى. فكيف حصل عندك هذا التفصيل بأنه مبني على ذلك، وبالتالي حكمت بصحة الخبر؟ هذا أولا. أمر الثاني، لو أشكل على أنه عنده الوثوق بالصدور أيضا يحكي صحة الخبر، نقول لعله مستند إلى أمر اجتهادي حدسي، عنده حدس بصحة هذا الخبر أو بصدور هذا الخبر. فكيف يمكن لنا أن نعول على مثل هذا الأمر ونقول بأنه حجة مطلقا حاله حال المسانيد؟ فمثل هذا القول لا يمكن أن يصار إليه. يبقى عندنا القول الثالث، وهو أنه بنحو التفنن في العبارة. أصل المعنى وهو التفنن في العبارة مستعمل عند المصنفين المتقدمين والمتأخرين موجود، إلا أنه مع تثبت الشيخ الصدوق ودقته وضلوعه في علم الحديث والرواية والتحديث ومعرفته باصطلاح المحدثين، هذه كلها أمور تبعد أن يكون الشيخ الصدوق غير عارف بالفرق بين قوله قال وروي. واضح؟ تبعد هذا المعنى، وإلا نقول الشيخ الصدوق حال حال بقية الرواة العاديين، يجي يسأل الإمام رواية ويسمعها وروح عنها، يوم يحدث بالمعنى ويوم يحدث باللفظ ويوم يقول قال لي ويوم يقول سمعته ويوم يقول حدثني ويوم يقول كذا، ما عنده فرق في الاصطلاح. والشيخ الصدوق من الواردين في هذا العلم، بل يقدم على الشيخ الكليني في كثير من الموارد في تعارض الأحاديث وعلى الشيخ الطوسي. فكيف يمكن أن نقول فقط لمجرد التفنن في التعبير ويوقع كل من جاء بعده في الاختلاف في مراسيله، أن مراسيله حجة أو ليست بحجة؟ يبعد أن يكون لمجرد التفنن في التعبير. وبعبارة ثالثة نقول بأنه كما أنك أيها القائل بأنه بنحو التفنن نفيت ذينك القولين بأنه لا دليل عندكم على إثبات هذا المعنى، كذلك نقول لا دليل عندك على إثبات أنه بنحو التفنن في التعبير. فهذا المعنى وهذه الدعوة ليست تامة. زين، سيد الدامان وكذلك سيد الخوئي أيضا في بعض الموارد ذكروا مجموعة من القرائن تقرب قولهم في التفصيل. تفتين مجموعة من القرائن. الأمر الأول أن الشيخ الصدوق إذا قال قال النبي صلى الله عليه وآله كذا مثلا، وإن لم يكن حسيا إلا أنه الفاصل قليل باعتبار الفاصل الزمني، إلا أنه بهذا اللحاظ يمكن أن يكون قريبا من الحس. بأحد تقريبين، تقريب الأول ملاحظة طبقات الرواة. الشيخ الصدوق إذا افترضنا بعد طبقات الأئمة مثلا، فنقول بأنه في الطبقة الثامنة أو التاسعة من الرواة. زين، فإذا كان في الطبقة الثامنة أو التاسعة من الرواة مع مخالطة، افترضنا أن الشيخ الصدوق عاصر بعض مشايخ الشيخ الكليني، بل عاصر الشيخ الكليني، تفتين، وهؤلاء عاصروا من قبلهم، تفتين، من قبلهم في زمان الغيبة بعضهم رواة عن الأئمة، ولذا الشيخ الصدوق في بعض الروايات عنده الواسطة إلى الإمام واحد بس، وقد يكون الواسطة اثنين فقط. فقلة الوسائط تجعل السند من الأعلى. فحينما يقول بأنه قال الرسول أو قال الإمام، هذا يجعله قريبا من الحس جدا، غير إذا قال روية. روية يعني هو لم يصله عن ثقة أو لم يصله معنعنا مثلا، فيقول روية، فيظهر قوة مثل هذا التفصيل في المقام. وجه الثاني أنه لا، عندنا اطمئنان بأن الشيخ الصدوق كما نقلنا عن السيد الخوي، بأن الشيخ الصدوق وصله هذا الخبر ثقة عن ثقة، فصار عنده جزم بصحة صدور الخبر. فحينما فلا داعي لذكر السند فيحذف الأسانيد، فحينما يقول وهو على مبنى في أول الكتاب أنه يحذف الأسانيد، فحذفه للأسانيد في مثل هذه المراسيل هذا باعتبار روايتها عن الثقة، بل غال البعض في هذا المعنى وقال لا يبعد في مثل هذه الصورة أن تكون مثل هذه المراسيل أقوى من المسانيد، لأن تلك المسانيد
لشدة الثقة،
أي تلك المسانيد لاحظ سندها ما هو، فلان عن فلان عن فلان، شوف هذول بعضهم مثلا في شيء أو كلام، لكن تلك التي يقول فيها قال رسول الله هذه تدل على شدة اطمئنانه بصدور هذا الخبر. هذه النقطة وهذا الوجه هو اللي تبناه سيد الخوي في بعض دوراته، دراسات في الأصول حق السيد علي الشاهرودي والد السيد محمود الشاهرودي الموجود،
نعم.
زين، في الأصول العملية ذكر هذا المبنى في ذلك الكتاب وبنى عليه فترة وبعدين عدل عنه. فمثل هذه الروايات المراسيل في الواقع مع لحاظ كونها حدسية إلا أنها ملحقة بالحسية. طريقة العقلاء على هذا المعنى أن الخبر المنقول عن الثقات ينزلونه منزلة الحس، وهذه طريقة عند العقلاء في ذلك.
هذا يريد بها برهان على أنه حينما يقول قال الإمام الصادق أنه، وصحيح ذكر في المقدمة أنه لا يروي إلا عن الثقات،
ما قال لا يروي إلا عن الثقات الشيخ الصدوق، ما قال، لو قال كان ريحنا، ذاك مراسيل ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقات، الشيخ صدوق قال ما أروي إلا ما أفتي به وأراه حجة،
نعم،
بيني وبين ربي، ما قال، لو قال الثقات كان زين، كان ريحنا واجد. إذن
كل هذا الكلام أريد إثبات أنه هذا مراسيله أقوى من أسانيده،
هو هذا الإشكال.
إلا إذا عهدنا أنه جميع المسانيد اللي يرويها كلها عدائية يعني.
وهذه دعوة أيضا تحتاج إلى إثبات. هذا من جهة الكبرى. من جهة الصغرى كون الرواة في هذا الوسائط في هذا السند مثلا ثقات، أنه فلان ثقة عن فلان ثقة عن فلان ثقة عن فلان ثقة، قطعا الشيخ الصدوق ما ليس معاصرا لجميع هؤلاء الرواة. تفتين؟ فإذا إخباره عن فلان بأنه ثقة هذا اجتهادي أو متابعة لشيخه محمد بن حسن بن الوليد. تفتين؟ فكيف يمكن التعويل عليه؟ يقال في مقام الجواب تكميلا لهذا الوجه أن مثل هذا النحو من الاجتهاد الذي ذكر أنه بأنه اجتهادي، لكن صدوره من الشيخ الصدوق بالنسبة لأولئك الرواة يكون من القسم المتفق على وثاقتهم، لأن الشيخ الصدوق في حد ذاته كلامه شهادة بالوثاقة، بوثاقة فلان وفلان. وهذا ما بنى عليه السيد الخوئي أيضا في بعض دوراته. واضح؟ زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو التقريب الثاني، لأن هذا التقريب الأول فيه وجهان. التقريب الثاني، أكو قاعدة عندهم وأشار لها أيضا آصف محسني، هذا الشيخ حش على الكتاب آصف محسني في هالمورد. زين، آصف محسني أشار لها ناسبا لها إلى السيد السيستاني أيضا. زين، وهي أن بناء العقلاء قائم على أن الأخبار أو الإخبار في الأمور الحسية، زين، إذا شك في كونه مستندا إلى الحس أو إلى الحدس يعامل معه على أنه مستند إلى الحس، يعامل معه على أنه مستند إلى الحس. جاء فلان من الناس وقال لي بأنه الشخص الفلاني في المنطقة الفلانية قادم بعد ساعة أو بعد ساعتين، أنا أشك في أن هذا فلان كان في ذاك المكان وشافه جاي، أو أنه ينقل عن شخص آخر وحذف الواسطة. العقلاء في مثل هالصورة يبنون على أن إخباره مستند إلى الحس مو إلى الحدس، ولذلك لو لم يحصل بعد ذلك المخبر به يلام هذا الشخص، يقول له كيف تقول بأن فلان جاي؟ يقول أنا في الواقع ما شفت أنا، وإنما فلان أخبرني. يلام على ذلك ليش؟ إنما ليم على ذلك لأنهم كانوا بنوا على أن إخباره مستند إلى الحس لا إلى الحدس، بل لا يبعد أنهم يعتبرونه تدليس عليهم. يقول له ليش ما قلت لنا أن إخبارك عن فلان، إحنا نعرف فلان يكذب أو فلان مو ثقة، لما لم تسند إليه؟ يلومه العقلاء ذاك. ليش يلومه؟ دليل على صحة قاعدة بناء العقلاء هنا في المقام. هذه الكبرى نطبقها على روايات الشيخ الصدوق. إذا كانت تلك المراسيل من قبل الشيخ الصدوق التي فيها قال رسول الله أو قال الصادق أو شيء من ذلك مثلا، هذه المراسيل نشك في أن الشيخ الصدوق مستند فيها إلى الحس أم أنه بنحو الحدس. واضح؟ في مثل هذه الصورة نبني على أنها بنحو الحس، مستندة إلى الحس وليست بنحو الحدس. واضح؟ هذا الوجه الثاني. زين؟ في كلا الوجهين ثلاث مناقشات إن شاء الله يأتي الكلام عليها. بعد المناقشات نصل إلى كلام لطيف فيما يرتبط بمراسيل الشيخ الصدوق، وكلمات الشيخ الصدوق إذا جمعناها سنرى بأنه هل أنها تدل على أن مبناه الوثوق بالصدور أم أن مبناه وثاقة الرواة. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
منهج الشيخ الله.